بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فما زلنا في رحاب القرآن الكريم، في رحاب هذا الكتاب الذي مدحه الله عز وجل في عشرات من آياته الكريمة، ومن ذلك قوله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي إن هذا القرآن الكريم شرف لك أيها الرسول، وشرف لقومك، وشرف لأتباعك، لأن هذا القرآن فيه سعادتهم، فيه منفعتهم، فيه الذي يهديهم إلى الطريق المستقيم وإلى السعادة التي ليس من بعدها سعادة. وإذا كانت تلاوة القرآن الكريم، إذا كانت هذه التلاوة مطلوبة في كل وقت، فهي في الأوقات الفاضلة أكثر، عند شروق الشمس، عند غروبها، عند انتهاء الإنسان من الصلاة، هذه الأوقات عندما يكثر الإنسان فيها من تلاوة القرآن الكريم يكون ثوابه لا يعلمه إلا الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة لنا، فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بقراءة القرآن، بل كان أيضا يعلم أتباعه ويوصي أتباعه ويحرض أتباعه على الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، ويبشرهم على ذلك بالبشارات المتعددة. ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع إلى القرآن الكريم من غيره. لقد جاء في الحديث الصحيح عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه في يوم من الأيام وقال له: يا عبد الله، أسمعني شيئا من كتاب الله. يقول سيدنا عبد الله: فقلت له: يا رسول الله، أأقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ أي أنت أيها الرسول الكريم تطالبني أن أقرأ عليك شيئا من القرآن، والقرآن ما نزل إلا عليك؟ يقول سيدنا عبد الله: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري، أحب أن أسمع هذا القرآن من غيري. يقول سيدنا عبد الله: فأخذت أقرأ على مسامع النبي صلى الله عليه وسلم آيات من سورة النساء إلى أن بلغت قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وهنا يقول سيدنا عبد الله: ونظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عينيه تذرفان بالدموع، أي تسيلان بالدموع، وقال لي: كفى يا عبد الله، كفى يا عبد الله، وأخذ يردد هذه الآية الكريمة: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، إن القرآن الكريم هو الهدية التي أهداها الخالق عز وجل إلى عباده، والعاقل من الناس هو الذي يتقبل هذه الهدية ويأخذها بانشراح نفس وبصفاء قلب، لأنها من الله عز وجل هذه الهدية المتمثلة في القرآن الكريم. علينا أن نحافظ عليها، علينا أن نكثر من التدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن هذا التدبر من شأنه أن يهدي النفوس، من شأنه أن ينير القلوب، من شأنه أن يجعلنا ممن قال الله تعالى فيهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها المشاهد الكريم، تحدثنا من قبل أحاديث فياضة عن القرآن الكريم، ونريد أن نتحدث عن جانب آخر في هذه الحلقة، جانب آخر من القرآن الكريم هو فضل قراءة السور القصيرة. وقد ذكرنا أن قراءة القرآن لها مكان كبير جدا، وأن الاستماع للقرآن مفيد جدا وله ثواب عظيم، ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته فتح لنا بابا لمن يحفظ السور القصيرة. فإذا استطاع الإنسان أن يحفظ بعض السور القصيرة وهي كثيرة جدا وسهلة الحفظ، فإنه ينال بذلك ثوابا عظيما. ونريد في هذه الحلقة أن نتحدث عن هذه السور وعن الثواب الذي يجنيه القارئ من قراءة هذه السور الكثيرة القصيرة التي يحفظها أكثر الناس. فمثلا عن سورة الفاتحة التي يحفظها ربما جميع المسلمين طبعا. سورة الفاتحة ينقل أبو هريرة عن الرسول صلوات الله عليه أنه نقل عن الله عز وجل قوله، كلام الله سبحانه وتعالى: قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قرأ عبدي الحمد لله رب العالمين قلت: مجدني عبدي واعترف بمجدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قلت: أثنى علي عبدي ومجدني. وإذا قال مالك يوم الدين قلت: عبدي اعترف بسلطاني. وإذا قال إياك نعبد قلت: اتجه لي عبدي بالخضوع وعبدني. حتى إذا قال: وإياك نستعين قلت: استعان بي عبدي وله ما سأل. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قلت: سألني عبدي الهداية وله ما سأل. إذن قسمة الله سبحانه وتعالى، الإنسان يلجأ إلى الله: إياك نعبد فمجدني عبدي، إياك نستعين يقول له ما سأل: عبدي يستعين بي وله ما سأل. هذا شيء عظيم جدا يرتبط بسورة الفاتحة التي نحفظها جميعا. وكل ما أشير به أن يتدبرها القارئ، يعني لا يقرأها كرا فرا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا أبدا. لابد أن يتدبر آياتها آية إسراء آية. الحمد لله رب العالمين، فهو يتصور أنه يحمد الله خالق الكون كله، الرحمن الرحيم المنعم بالأفضال والنعم الكبيرة والصغيرة، إياك نعبد مناجاه لله يعبده ويتجه إليه ويستهديه، وإياك نستعين نطلب منك العون. عندما يقرأ الإنسان الفاتحة على هذا النمط فيها مناجاة، فإن فيها هذا المعنى الذي ورد عن الله سبحانه وتعالى أنه قسمها نصفين: نصف فيه اللجوء إلى الله، ونصف فيه عون من الله سبحانه وتعالى. وننتقل إلى سورة أخرى من السور القصيرة، سورة الكافرون والإخلاص. يروى أن ابن مسعود صلى ركعتين في حضرة الرسول صلوات الله عليه، قرأ في أولاهما سورة الكافرون، وقرأ في الثانية سورة الإخلاص، فقال الرسول: يا ابن مسعود سل تجب، اطلب ما تشاء يمنحك الله ما تطلبه، لأنك قرأت هاتين السورتين، إذن فيهما ثواب كبير ولهما مكانة عظيمة. سورة الكافرون وحدها يقول الرسول: من قرأ سورة الكافرون، أنا أقول الكافرون لا أقول الكافرين، يعني أنا لا أخطئ تقريبا في اللغة العربية، لكن هي تظل الكافرون أيا كان، يعني وضعها كده تسمية اسمها على الحكاية. من قرأ سورة الكافرون تباعدت عنه مردة الشياطين، خلاص إذا قرأ سورة الكافرون الشياطين لا يدخلون بيته ولا يحيطون به وبرئ من الشرك. سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة قصيرة جدا فيها 5 آيات قصيرة لكنها كبيرة المعنى لأنها تعظم الله وتجله وتبرز مكانته. سمع الرسول رجلا يقرأ سورة الإخلاص في صلاته فقال له الرسول وجبت. فقيل يا رسول الله ما هذا الذي وجب؟ قال وجبت له الجنة. إذن عندما تقرأ سورة الإخلاص فإن الجنة بتدبر وفهم. قل هو الله أحد واحد الله الصمد نلجأ له في المشكلات، لم يلد ولم يولد. بعض الناس يقولون إن الله له ابن كذا كلام فاضي، لم يلد ولم يولد وهو لا شريك له ولا نظير له، لم يكن له كفوا أحد. سورة تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الرسول يقول من قرأ هذه السورة رجوت ألا يجمع الله بينه وبين أبي لهب في النار، لأن سورة تقول إن أبا لهب ظلم وافترى فجزاه الله شر جزاء. على فكرة هناك نقطة مهمة جدا ترتبط بهذه السورة. هذه السورة جاءت وأبو لهب حي. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ماذا لو قال أبو لهب لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ كيف تكون هذه الصورة؟ يعني خلاص يدخل الجنة لأنه يؤمن بالله. لكن الله سبحانه وتعالى، هذه الصورة من دلائل إن القرآن من عند الله 100%، لأنه وحده الذي يعرف المستقبل. فالله سبحانه وتعالى عندما أنزل هذه الصورة يعرف تماما أن أبا لهب لن يدخل الإسلام وسيدخل جهنم، فهي دليل واضح جدا على أن القرآن من عند الله، ولو كان من عند محمد ما استطاع محمد أن يتعرف على المستقبل. بقي كلمة قصيرة عن المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. يقول الرسول صلوات الله عليه من قرأ المعوذتين فكأنما قرأ القرآن كله. أيها المشاهد الكريم، هذه أمور يسيرة يجب أن نحفظ السور القصيرة وأن نقراها، والله سبحانه وتعالى تفضل ووعدنا بالجزاء العظيم للقراءة هذه السور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الله سبحانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويقول الله سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن الكريم كله وحدة واحدة، فيه أوصاف، هذه الأوصاف تشترك فيها جميع الآيات وجميع السور. أولا من خصائص القرآن الإعجاز، وكذلك التعبد بالتلاوة. من قرأ أي حرف، أي كلمة، أي آية، أي سورة، كل حرف من القرآن الكريم له ثوابه وأجره عند الله. القرآن الكريم له احترامه الكامل في عدم قراءته، والإنسان عليه حدث أكبر، وفي صيانته من حمله ومسه إذا كان غير متوضئ. القرآن الكريم يشترك في كل هذه الميزات، ولكن هناك بعض التفاضل، بعض الميزات لآيات من القرآن الكريم ولسور من القرآن الكريم. هذه الميزات إما لموضوع الآية نفسها، وإما للثواب الذي يعطى لمن قرأ هذه الآية. والله سبحانه وتعالى هو المختار وهو المريد، له أن يفاضل بين الأشياء وبين الأزمان وبين الأمكنة وبين الأشخاص. فضل يوم الجمعة، فضل رمضان، فضل ليلة القدر، فضل بين الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. في آيات القرآن الكريم أيضا بعض التفضيل. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابي: أتدري أي آية في القرآن الكريم أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. ثم قال بعد ذلك: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدر هذا الصحابي وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر. مدحه بالعلم، وأدرك أن هذه الآية أعظم آية نزلت في القرآن الكريم. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الآية، أن من قرأها عندما يأوي إلى فراشه وقاه الله شر الشيطان إلى أن يصبح. لماذا كانت هذه الآية أعظم آية في القرآن الكريم؟ فلننظر إلى موضوعها. موضوعها صفات الله سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى آخر الآية. كلها كلمات تتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى. وأشرف ما يتحدث عنه هو الله وصفات الله وأفعال الله. ومن هنا كانت هذه الآية لها مكانتها بين الآيات القرآنية. مثلا هناك خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى آخر السورة. هاتان الآيتان كما جاء في الحديث الصحيح أنهما من كنوز الجنة، وأن من قرأهما في ليلة كفتاه. ومعنى كفتاه حفظتاه بأمر الله سبحانه وتعالى من كل سوء، أو كانت كافيتين له عن قيام الليل. ذلك كله تفضيل لبعض آيات القرآن الكريم. كما ثبت أيضا أن من قرأ 10 آيات أو حفظ 10 آيات من سورة الكهف، جاء في بعض الروايات من أولها وجاء في بعضها من آخرها، عصمه الله من المسيح الدجال. ذلك تفضيل من الله لبعض آيات القرآن الكريم، فلنحرص عليها لنأخذ ثوابا كبيرا، وليتعمق الإيمان في قلوبنا. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. Do 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 do